بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. والمراد بالأفعال المخلوقة أفعال العباد، أعمالهم كافة، بقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد وأعمالهم مخلوقة لله ومقدرة من عند الله، خيرها وشرها كل ذلك مخلوق لله عز وجل، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما ذات الله وأسماؤه وصفاته فهي غير مخلوقة. أسماء الله الحسنى التي قال الله فيها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفاته العلى، صفات الكمال والجلال، غير مخلوقة، لأنها صفات بالموصوف العظيم الرب الجليل خالق كل شيء، وهو على كل شيء وقير. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها لدخل الجنة. كل أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة. وأما أفعال العباد فهي مخلوقة من العدم، وليست قديمة بحيث أن قدمها ليس له بداية، بل قدم المخلوقات له بداية. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الأول بلا بداية، كما هو الآخر بلا نهاية. ففرق بين الخالق والمخلوق: الخالق هو الأول كما أثنى على نفسه بذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والمخلوقات قديمها له بداية وآخرها له نهاية، لأنها مخلوقة، والذي خلقها هو الخلاق العليم. إذا قال الناظم رحمه الله في أفعال العباد: مخلوقة لربنا من العدم، كما قال عز وجل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وظل من أثنى عليها بالكلام لأن الأولية المطلقة لله عز وجل والمخلوقات وإن كان بعضها أقدم من بعض إلا أن لكل المخلوقات بداية. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، أي أن الله عز وجل يخلق المخلوقات باختياره، فلم توجد المخلوقات صدفة أو من غير إرادة الله عز وجل ومشيئته، كلا بل لا يخلق مثقال ذرة من المخلوقات إلا باختياره ولحكمة، يخلقها الحكمة، غير أنه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته من غير حاجة، يخلقها من غير حاجة ولا اضطرار لأنه الغني، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، والذي يحتاج إلى الصاحبة والولد هو الناقص الذي يحتاج إلى ما يكمله ويقضي فيه حاجته، والله غني عن كل مخلوق من مخلوقاته في سماواته وأرضه. ما وصف نفسه بقوله قل هو الله أحد، أي واحد بلا شريك، لم يلد ولم يولد، لم يكن والدا لأحد ولم يكن مولودا لأحد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له عديل ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، بل هو كما وصف نفسه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، المراد بالنص الذي أشار إليه الناظم هنا قول الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والجواب كلا وإنما أوجده الله عز وجل وأنشأه ليعلم ويعمل في دار الدنيا ويجازى على عمله في دار الآخرة. فما خلق الله الخلق سدى ولا تركهم هملا بلا أمر ولا نهي، وإنما خلقهم وكلفهم وزودهم بكل ما يحتاجون إليه ليعبدوا عن الله مراده، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما أفعالهم أقوالا وأعمالا فهي مخلوقة ومقدرة من أرحم الراحمين وأحسن الحاكمين، لذا قال الناظم أفعالنا مخلوقة جدا، لأن العباد مخلوقون فأفعالهم مخلوقة، أي قدرها الله في الأزل. الخير والشر لكنها كسب لنا هي مخلوقة ومقدرة من الله عز وجل وتنسب إلى العباد كسبا، فهم الذين يكسبون الحسنات ويكتسبون السيئات بأقوالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة. وعلى هذا يترتب الجزاء، ويفعلون باختيارهم ومشيئتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته. فليس للعباد مشيئة مستقلة، وإنما لهم مشيئة واختيار تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. هذا فيه إجمال يرجع فيه إلى التفصيل بتقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية ترادفها المشيئة الإلهية، وإرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية فهي تتناول الخير والشر، أي قد أراده الله كونا وقدره في الأجل فلا يمكن أن يتخلف. الكفر والإيمان والخير والشر والطاعة والمعصية، كل ذلك قد أراده الله في الكون وكتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق الظلم، وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذه إرادة كونية. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب من أوامر الله التي أمر بامتثالها، والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الإرادة الشرعية هي المرادة، هي التي يحبها الله ويرضاها. أما الإرادة الكونية ففيها ما يحبه الله ويرضاه، وفيها ما يبغضه الله ويأباه. فالشروع على اختلاف أنواعها لا يحبها الله ولا يرضاها ولا يأمر بها، وإن كان قد قدرها بحروف الأدب. وأما الخير بحذافيره والطاعة بحذافيرها فإن الله يحبها ويرضاها وأمر بها. فرق بين الإرادتين. فقوله هنا قول المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، أي مراد لله تبارك وتعالى إرادة شرعية. وأما الكونية ففيها التفصيل الذي سبق لربنا من غير ما اضطراري منه لنا فقه ولا سمر. مراد لربنا أي أراده الله عز وجل من عباده من غير ما حاجة لله عز وجل إلى شيء من عباده، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، لأنه الغني الحميد. من غير الاضطرار منه أي من غير الاضطرار، من غير حاجة من الله عز وجل إلى عباده، لا إلى أقوالهم ولا إلى أفعالهم، لأنه الغني عنهم كفا المخاطب الطارئ والسامع. ولا تنال أين بجادل في الحق بعدما تبين. والله أعلم. العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب أن أفعال المخلوق الذي ابتدأه بقوله وسائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات فمخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها باختلاف إلى أن قال وجاد للمولى يعذب الورى من غير ذنب من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني كل ما صدر من الله تبارك وتعالى من تصريفه وحكمه في هذا الكون وما فيه ومن فيه يجمل به لأنه صادر عن حكمة وقدرة وليس لأحد من الخلق أن يعترض على أقدار الله وأحكامه التي تجري في ملكوت السماوات والأرض. وهذا الكلام منتزع من قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وكل يسأل. وفي قوله فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، أي أن الثواب والعقاب من الله تبارك وتعالى، فثوابه لعباده محض فضله حيث وفقهم لفعل طاعته وترك معصيته فأثابهم على ذلك. ومن عذبه الله تبارك وتعالى فبمحض عدله، أي أن تعذيبه لمن شاء من مخلوقاته عدل وحكم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعليه فدخول الجنة بمحض فضله ويبتسم أهلها منازلها بأعماله ويتفاضلون فيما بينهم بحسب ما أسلفوا من الأعمال في الأيام القادمة ويعذب العصاة بعدله وحكمته ثم بالأسباب التي أتوا بها من ترك طاعته وارتكاب معصيته. وبين الناظم رحمه الله بأنه لا يجب شيء على الله، أي إن الخليقة لا يجب لهم شيء على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه على نفسه بمحض فضله. وأما كونه يجب عليه شيء يفعله للخليقة فإن الله لا يجب عليه شيء، لأنه هو الذي يصدر الأحكام، وهو الذي فرض الفرائض وأوجب الواجبات وحرم المحرمات، فهو الآمر والناهي، وما سواه مأمور ومنهي، أي مأمور بطاعته ومنهي عن معصيته. فلا يجب عليه فعل الأصلح كما تقول المعتزلة من أنه يجب على الله فعل الأصلح، فعل الأصلح. ولذا ذمهم الناظم بقوله ويح من لم يفلح، أي من ادعى أنه يجب على الله فعل الأصلح فإنه لا يفلح، لأنه قال ما ليس له به علم، وادعى ما لا دليل عليه. فالله عز وجل هو الحاكم، وما سواه محكوم، وهو الآمر والناهي بشرعه، وما سواه مأمور ومنهي. والواجب على العباد أن يفعلوا ما أمر ويجتنبوا عما نهى عنه وزجر، وأنه لا يجب عليه فعل شيء له إلا ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الذي هو حق العباد على الله أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا وإحسانا إلى العباد الموحدين الذين لم يشركوا به شيئا. ختم الباب الناظم بقوله: فكل من شاء هداه يهتدي، أي من أراد الله عز وجل أن يهديه اهتدى، بقول الله عز وجل: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولقوله تبارك وتعالى: ومن يهد الله وهو المهتدي. ومن أراد إضلاله من عباده حكمة منه وعدلا فإنه يتعدى الحدود بترك الفرائض وارتكاب المحرمات وعدم المبالاة برب الأرض والسماوات. فمن فعل ذلك أضله الله حكمة منه عدلا، لأنه أتى بأسباب الضلال، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي من أضله الله فهو خاسر، والله عز وجل لا يضل عبدا إلا إذا أتى بأسباب الضلال. بدليل الآية السابقة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما زاغوا عن الحق، لما مالوا عن الحق وأقبلوا على الباطل أزاغ الله قلوبهم أمالها عن محبة الحق والعمل به. ولا يظلم ربك أحدا. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في الكلام على الرزق. الفصل اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب ومسائل غالبا. هذا الفصل معقول ببيان أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأرزاق وقدر الآجال وقدر الأسباب، فما قضاه وقدره فهو كائن لا محالة. وهذا مذهب أهل السنة الذين استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة. فالرزق هو ما يرزقه الإنسان، وهو الرزق الحلال النافع. فما يعطاه العبد من وجوه الحلال من الأرزاق ليستعين به على قضاء حاجاته وشؤونه الدينية والدنيوية فهو خير معين له على ذلك. وإن أتاه رزق من غير وجوه الحلال فهو لا ينفعه بل يضره، وهو مقدر من الله عز وجل، لأن الخير والشر مقدران من الله عز وجل ومخلوقات. والله عز وجل أباح لنا من الرزق ما ينفع وحرم علينا ما يضر، كالربا والغش في المعاملات والسرقة والنهب والاختلاس. وعلى العموم أكل مال الغير بالباطل أو أخذ مال من غير حله، هذا كله يضر ولا ينفع. والذي ينفع هو ما كان من الحلال بطريقة البيع والشراء أو الهبة والعطاء أو المواريث أو غير ذلك من الأبواب التي يدخل منها الرزق الحلال. إذا شرع لأهل البيع والشراء والمعاملات أن يتعلموا فقه المعاملات قبل أن يخوضوا قمارها، وفي قوله لأنه رازق كل الخلق أي الله سبحانه وتعالى، الله رازق كل الخلق، والخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم مثقال ذرة من النفع أو الضر إلا بما أدبرهم الله عليه. فمن العبد السبب، والله عز وجل هو الذي يشكل الرزق ويقدره كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغيره لا يظلم. لذا استحق العبادة وحده دون سواه، لأنه هو الذي يربط الخلائق كلها، كل نوع من أنواع الخليقة يعطيه ما يناسبه ويكفيه، من بني آدم من عالم الجن وعالم الحيوانات عالم الوحش والطير وغير ذلك. وما خلق الله دابة في الأرض إلا وتكفل برزقها، إذا قال نار وليس مخلوق بغير رزق، أي ما من مخلوق إلا وكتب الله رزقه وأعطاه ما قدر له وما كتب. وفي القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب الله. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فذي القضاء والقدر، أي أن الموت مقدر من الله تبارك وتعالى، الحياة والموت مقدران من الله عز وجل، فلا يحيا حي إلا بقدر الله وقضائه، ولا يموت ميت إلا بقدر الله وقضائه، من البشر ومن غير البشر. إن الله عز وجل قضى وقدر الأجل، وسبب الأجل ومكان الأجل، ثلاثة أشياء هذه جرى بها القدر، يعني بأي سبب يموت الإنسان، وفي أي زمن يموت، وفي أي أرض يموت، قدر الله ذلك، فلا يمكن أن يتخلف أبدا، كما قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قدير. وفي الأثر: إذا أراد الله قبض إنسان في بلد جعل له إليه عاجل، يعني فيتحد إليها ليقبض الله روحه في المكان الذي قضى وقدر أن يموت فيه، ولا ينفع الحذر إذا حضر الأجل، ولم يقف من رزقه ولا الأجل شيء. الرزق والأجل مكتوبان للإنسان وعلى الإنسان، فلا يموت أحد ولا يموت مخلوق إلا وقد استكمل الرزق، ولم يبق له مقدار ذرة من رزق إلا وقد استوفى. إذا جاء في الأثر أن الرزق والأجل يتسابقان، فيسبق الرزق الأجل، أي يستوفي العبد رزقه، ولا يأتيه أجله إلا وقد استوفى رزقه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الحياة، يعني لا يحملكم كثرة الطلب على طبيعة فرائض الله أو الوقوع في الحرام، بل عليكم تقوى الله وعليكم أن تكملوا في الطلب، تأتوا بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وما كان مخطوبا فإنه لن يفوت أبدا. وختم البيت بقوله: فدع أهل الضلال والخطل. والضلال غير الحق ضد الحق، والخطل هو الحرام. فمن كان من أهل الضلال ومن أهل الحرام فلا تتبعه ولا تسلك مسلكه، بل تسلك مسلك أهل الحق وأهل التقى الذين وفقهم الله عز وجل بطريق الحق والصراط المستقيم لله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلق. وليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، ويده وكل ما من نهجه، وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلق. مراد الصفات أي صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يتب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي.
قال آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. والمراد بالأفعال المخلوقة أفعال العباد، أعمالهم كافة، بقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد وأعمالهم مخلوقة لله ومقدرة من عند الله، خيرها وشرها كل ذلك مخلوق لله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما ذات الله وأسماؤه وصفاته فهي غير مخلوقة. أسماء الله الحسنى التي قال الله فيها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفاته العلى، صفات الكمال والجلال، غير مخلوقة لأنها صفات بالموصوف العظيم الرب الجليل خالق كل شيء وهو على كل شيء وقير. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها لدخل الجنة. كل أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة. وأما أفعال العباد فهي مخلوقة من العدم، وليست قديمة بحيث أن قدمها ليس له بداية، بل قدم المخلوقات له بداية. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الأول بلا بداية، كما هو الآخر بلا نهاية. ففرق بين الخالق والمخلوق: الخالق هو الأول كما أثنى على نفسه بذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والمخلوقات قديمها له بداية وآخرها له نهاية لأنها مخلوقة، والذي خلقها هو الخلاق العليم. وإذا قال الناظم رحمه الله في أفعال العباد: مخلوقة لربنا من العدم، كما قال عز وجل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وظل من أثنى عليها بالكلام لأن الأولية المطلقة لله عز وجل، والمخلوقات وإن كان بعضها أقدم من بعض إلا أن لكلام المخلوقات بداية. وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، أي أن الله عز وجل يخلق المخلوقات باختياره، فلم توجد المخلوقات صدفة أو من غير إرادة الله عز وجل ومشيئته. كلا، بل لا يخلق مثقال ذرة من المخلوقات إلا باختياره ولحكمة، يخلقها الحكمة غير أنه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته من غير حاجة، يخلقها من غير حاجة ولا اضطرار، لأنه الغني كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. والذي يحتاج إلى الصاحبة والولد هو الناقص الذي يحتاج إلى ما يكمله ويقضي فيه حاجته، والله غني عن كل مخلوق من مخلوقاته في سماواته وأرضه، كما وصف نفسه بقوله: قل هو الله أحد، أي واحد بلا شريك، لم يلد ولم يولد، لم يكن والدا لأحد، ولم يكن مولودا لأحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له عديل ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، بل هو كما وصف نفسه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله: لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى، المراد بالنص الذي أشار إليه الناظم هنا قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والجواب: كلا، وإنما أوجده الله عز وجل وأنشأه ليعلم ويعمل في دار الدنيا ويجازى على عمله في دار الآخرة. فما خلق الله الخلق سدى، ولا تركهم هملا بلا أمر ولا نهي، وإنما خلقهم وكلفهم وزودهم بكل ما يحتاجون إليه ليعبدوا عن الله مراده، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما أفعالهم أقوالا وأعمالا فهي مخلوقة ومقدرة من أرحم الراحمين وأحسن الحاسبين، لذا قال الناظم: أفعالنا مخلوقة جدا، لأن العباد مخلوقون فأفعالهم مخلوقة، أي قدرها الله في الأجل. الخير والشر لكنها كسب لنا، هي مخلوقة ومقدرة من الله عز وجل وتنسب إلى العباد كسبا، فهم الذين يكسبون الحسنات ويكتسبون السيئات بأقوالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة، وعلى هذا يترتب الجزاء، ويفعلون باختيارهم ومشيئتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته. فليس للعباد مشيئة مستقلة، وإنما لهم مشيئة واختيار تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل ما يفعله العباد من طاعته أو ضدها مراده، هذا فيه إجمال يرد يرجع فيه إلى التفصيل بتفصيل الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية ترادفها المشيئة الإلهية، وإرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية فهي تتناول الخير والشر، أي قد أراده الله كونا وقدره في الأجل فلا يمكن أن يتخلف. الكفر والإيمان والخير والشر والطاعة والمعصية كل ذلك قد أراده الله في الكون وكتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق الظلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذه إرادة كونية. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب من أوامر الله التي أمر بامتثالها والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الإرادة الشرعية هي المرادة، هي التي يحبها الله ويرضاها. أما الإرادة الكونية ففيها ما يحبه الله ويرضاه، وفيها ما يبغضه الله ويأباه. فالشروع على اختلاف أنواعها لا يحبها الله ولا يرضاها ولا يأمر بها، وإن كان قد قدرها بحروف الأدب. وأما الخير بحذافيره والطاعة بحذافيرها فإن الله يحبها ويرضاها وأمر بها. فرق بين الإرادتين. فقوله هنا قول المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، أي مراد لله تبارك وتعالى إرادة شرعية. وأما الكونية ففيها التفصيل ذو سبب لربنا من غير ما تراني منه لنا فقا ولا سمعت. مراد لربنا أي أراده الله عز وجل من عباده من غير ما حاجة لله عز وجل إلى شيء من عباده، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، لأنه الغني الحميد. من غير الاضطرار منه أي من غير الاضطرار، من غير حاجة من الله عز وجل إلى عباده، لا إلى أقوالهم ولا إلى أفعالهم، لأنه الغني عنهم كفا مخاطب الطارئ والثاني. ولا تنال أين بجادل في الحق بعدما تبين. والله أعلم. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب أن أفعال المخلوق الذي ابتدعه بقوله وسائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات فمخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها إلى أن قال وجاد للمولى يعذب الورى من غير ذنب من غير ما ذنب ولا جرم ذنب. لأنه عن فعله لا يسأل، يعني كل ما صدر من الله تبارك وتعالى من تصريفه وحكمه في هذا الكون وما فيه ومن فيه يجمل به لأنه صادر عن حكمة وقدرة، وليس لأحد من الخلق أن يعترض على أقدار الله وأحكامه التي تجري في ملكوت السماوات والأرض. وهذا الكلام منتزع من قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وكل يسأل. وفي قوله فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، أي أن الثواب والعقاب من الله تبارك وتعالى، فثوابه لعباده محض فضله حيث وفقهم لفعل طاعته وترك معصيته فأثابهم على ذلك، ومن عذبه الله تبارك وتعالى فبمحض عدله، أي أن تعذيبه لمن شاء من مخلوقاته عدل وحكم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعليه فدخول الجنة بمحض فضله، ويبتسم أهلها منازلها بأعماله، ويتفاضلون فيما بينهم بحسب ما أسلفوا من الأعمال في الأيام القادمة، ويعذب العصاة بعدله وحكمته ثم بالأسباب التي أتوا بها من ترك طاعته وارتكاب معصيته. وبين الناظم رحمه الله بأنه لا يجب شيء على الله، أي إن الخليقة لا يجب لهم شيء على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه على نفسه بمحض فضله. وأما كونه يجب عليه شيء يفعله للخليقة فإن الله لا يجب عليه شيء، لأنه هو الذي يصدر الأحكام، وهو الذي فرض الفرائض وأوجب الواجبات وحرم المحرمات، فهو الآمر والناهي، وما سواه مأمور ومنهي، أي مأمور بطاعته ومنهي عن معصيته، فلا يجب عليه فعل الأصلح كما تقول المعتزلة من أنه يجب على الله فعل الأصلح، فعل الأصلح. ولذا ذمهم الناظم بقوله ويح من لم يفلح، أي من ادعى أنه يجب على الله فعل الأصلح فإنه لا يفلح، لأنه قال ما ليس له به علم، وادعى ما لا دليل عليه. فالله عز وجل هو الحاكم وما سواه محكوم، وهو الآمر والناهي بشرعه، وما سواه مأمور ومنهي. والواجب على العباد أن يفعلوا ما أمر ويجتنبوا عما نهى عنه وزجر، وأنه لا يجب عليه فعل شيء له إلا ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الذي هو حق العباد على الله أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا وإحسانا إلى العباد الموحدين الذين لم يشركوا به شيئا. ختم الباب الناظم بقوله: فكل من شاء هداه يهتدي، أي من أراد الله عز وجل أن يهديه اهتدى، بقول الله عز وجل: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولقوله تبارك وتعالى: ومن يهدي الله وهو المهتدي. ومن أراد إضلاله من عباده حكمة منه وعدلا فإنه يتعدى الحدود بترك الفرائض وارتكاب المحرمات وعدم المبالاة برب الأرض والسماوات. فمن فعل ذلك أضله الله حكمة منه عدلا، لأنه أتى بأسباب الضلال كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي من أضله الله فهو خاسر، والله عز وجل لا يضل عبدا إلا إذا أتى بأسباب الضلال. بدليل الآية السابقة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما زاغوا عن الحق، لما مالوا عن الحق وأقبلوا على الباطل أزاغ الله قلوبهم أمالها عن محبة الحق والعمل به. ولا يظلم ربك أحدا. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في الكلام على الرزق. الفصل اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب ومسائل غالبا. هذا الفصل معقول ببيان أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأرزاق وقدر الآجال وقدر الأسباب، كما قضاه وقدره فهو كائن لا محالة. وهذا مذهب أهل السنة الذين استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة. فالرزق هو ما يرزقه الإنسان، وهو الرزق الحلال النافع. فما يعطاه العبد من وجوه الحلال من الأرزاق ليستعين به على قضاء حاجاته وشؤونه الدينية والدنيوية فهو خير معين له على ذلك. وإن أتاه رزق من غير وجوه الحلال فهو لا ينفعه بل يضره، وهو مقدر من الله عز وجل، لأن الخير والشر مقدران من الله عز وجل ومخلوقات. والله عز وجل أباح لنا من الرزق ما ينفع وحرم علينا ما يضر، كالربا والغش في المعاملات والسرقة والنهب والاختلاس. وعلى العموم أخذ مال الغير بالباطل أو أخذ مال من غير حله، هذا كله يضر ولا ينفع. والذي ينفع هو ما كان من الحلال بطريقة البيع والشراء أو الهبة والعطاء أو المواريث أو غير ذلك من الأبواب التي يدخل منها الرزق الحلال. لذا شرع لأهل البيع والشراء والمعاملات أن يتعلموا فقه المعاملات قبل أن يقوموا قمارها. وفي قوله: لأنه رازق كل الخلق، أي الله سبحانه وتعالى، الله رازق كل الخلق، والخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم مثقال ذرة من النفع أو الضر إلا بما قدره الله عليه. ومن العبد السبب فالله عز وجل هو الذي يشكل به ويقدره، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغيره لا يرزق. لذا استحق العبادة والعبودون سواه، لأنه هو الذي يربط الخلائق كلها، كل نوع من أنواع الخليقة يعطيه ما يناسبه ويكفيه، من بني آدم من عالم الجن وعالم الحيوانات عالم الوحش والطير وغير ذلك. وما خلق الله دابة في الأرض إلا وتكفل برزقها. إذا قال ناظم: وليس مخلوق بغير رزقه، أي ما من مخلوق إلا وكتب الله رزقه وأعطاه ما قدر له وكتب. وفي القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب الله. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره، هذا القضاء والقدر، أي أن الموت مقدر من الله تبارك وتعالى، الحياة والموت مقدران من الله عز وجل، فلا يحيا حي إلا بقدر الله وقضائه، ولا يموت ميت إلا بقدر الله وقضائه، من البشر ومن غير البشر. إن الله عز وجل قضى وقدر الأجل، وسبب الأجل ومكان الأجل، ثلاثة أشياء هذه جرى بها القدر، يعني بأي سبب يموت الإنسان، وفي أي زمن يموت، وفي أي أرض يموت، فقدر الله ذلك، فلا يمكن أن يتخلف أبدا، كما قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. وفي الأثر: إذا أراد الله قبض إنسان في بلد جعل له إليه عاجل، يعني فيتحد إليها ليقبض الله روحه في المكان الذي قضى وقدر أن يموت فيه، ولا ينفع الحذر إذا حضر الأجل، ولم يقض من رزقه ولا الأجل شيء. الرزق والأجل مكتوبان للإنسان وعلى الإنسان، فلا يموت أحد ولا يموت مخلوق إلا وقد استكمل رزقه، ولم يبق له مقدار ذرة من رزق إلا وقد استوفاه. إذا جاء في الأثر أن الرزق والأجل يتسابقان، فيسبق الرزق الأجل، أي يستوفي العبد رزقه، ولا يأتيه أجله إلا وقد استوفى رزقه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا بالحياة، يعني لا يحملكم كثرة الطلب على تضييع فرائض الله أو الوقوع في الحرام، بل عليكم تقوى الله وعليكم أن تجملوا في الطلب، تأتوا بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وما كان مطلوبا فإنه لن يفوت أبدا. وختم البيت بقوله: فدع أهل الضلال والخطل. والضلال غير الحق ضد الحق، والخطل هو الحرام. فمن كان من أهل الضلال ومن أهل الحرام فلا تتبعه ولا تسلك مسلكه، بل تسلك مسلك أهل الحق وأهل التقى الذين وفقهم الله عز وجل لطريق الحق والصراط المستقيم لله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلق. وليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا جسم تعالى ذو العلا. وليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلق. وهذه الصفات أي صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية،